أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأشهد أن محمدًا عبده ومصطفاه، أرسله شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا، صلى الله عليه وعلى آله أصول الكرم وقادة الأمم. عباد الله، اتقوا الله واحذروا الاستهانة بالذنوب، فإن أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا هذا اليوم: الدراية الإعلامية والمعلوماتية. كانت دائرة انتشار العلم والمعلومات بين بني البشر في عصور سابقة محدودة ضيقة، لا تصل إليها إلا نخبة قليلة من المجتمع وبصعوبة بالغة. فكانت الآراء العلمية والأخبار والمعلومات حول مختلف القضايا والشؤون على قلة إنتاجها محدودة الانتشار. ولأن الإنسان مفطور على حب المعرفة والفضول العلمي، فقد اجتهد في إنتاج وسائل تتيح له تداول العلم وانتشار المعلومات، وحقق في هذا العصر إنجازات هائلة على هذا الصعيد، حتى أصبح يطلق على هذا العصر عصر الانفجار المعلوماتي والعصر الرقمي. بعد أن كان الإنسان في عصور سابقة يعاني من شح المعلومات وقلتها وصعوبة الوصول إليها، أصبح الآن يعاني من كثافة المعلومات وطوفانها الهادر، ويواجه تحدي مواكبتها وصعوبة التعامل مع هذا الكم الكبير من المعلومات وإمكانية فرزها والاستفادة منها. يحتفل العالم هذه الأيام بالأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية. هذا الاحتفال هدفه التأكيد على أهمية مواكبة المشهد الرقمي السريع التطور، وكذلك أهمية تزويد المستخدمين بالمهارات اللازمة لتحديد المعلومات ذات المنفعة العامة عبر الإنترنت وتقييمها والتعامل معها. أصبح الإنسان في حاجة إلى قدرة، إلى مهارة، إلى معرفة كيف يتعامل مع هذا الكم الهائل المتنوع من المعلومات؟ لقد أحدثت المنصات الرقمية ثورة في كيفية إنشاء المعلومات واستهلاكها ومشاركتها، مما يطرح تحديات جديدة في تمييز المحتوى الموثوق. ما يصل إليه، ما تقرأه، ما تسمعه، ليس كله صحيحاً، ليس كله موثوقاً، فكيف تميز بين المحتوى الموثوق والمحتوى غير الموثوق؟ لا شك أن هناك فرصاً كبيرة عظيمة للاستفادة من هذه التقنيات الحديثة في كسب المعارف والمعلومات والاطلاع على الأخبار، لكن هناك تحديات خطيرة، مخاطر شديدة تواجه الإنسان في التعامل مع هذه المعلومات إن لم يكن قادراً متدرباً على الفرز وعلى معرفة النافع من الضار. عقولنا بحاجة إلى الحصول على المعلومات كي تعمل على أكمل وجه، لكننا نحتاج إلى مهارة للحصول على المعلومات الصحيحة النافعة. إن من أبرز التحديات في التعامل مع هذا الانفجار المعلوماتي والثورة الرقمية تحديان رئيسان. التحدي الأول ضبط الاهتمام وتحديده حسب حاجة الإنسان ومنفعته، وعدم الوقوع في فخ الإدمان وتشتت الاهتمام حينما يدخل الإنسان إلى هذه الساحة المعلوماتية عبر شبكاتها وتقنياتها المختلفة. هناك ما يجذبه، هناك ما يشده، يدخل في البداية حتى يطلع على شيء محدود، لكن هناك ما يستقطبه فيستمر ويستمر وينسى نفسه. الآن العالم يشكو كثير من الناس من حالة الإدمان وحالة الأسر لهذه التقنيات. إذا مسك الجوال وفتحه، إذا الآيباد فتح كبار أو صغار، من الصعوبة بمكان أن يتوقف عنه. حالة الانشداد والانجذاب نحو هذه التقنيات وبحث الإنسان ومتابعته لكل ما فيها، هذا تحدي كبير. الإنسان لازم يحدد ما هو مجال اهتمامه، ما الذي يحتاج إليه، ما هو الوقت المخصص. خصص لك وقتا ولا تترك هذه الوسائل وهذه التقنيات تجتذبك وتستقطبك على حساب سائر اهتماماتك. حالة الإدمان سببت الكآبة لكثيرين، سببت حالة تشتيت الفكر وفقدان التركيز. ما عاد الإنسان يستطيع أن يركز في تفكيره وفي قضاياه وأموره بسبب هذا التشتت الذي تحدثه حالة الإدمان على المتابعة المستمرة لما تضخه هذه الشبكات والمنصات الرقمية الهائلة. هذا تحدي على الإنسان أن يحدد المجال والحاجة والمنفعة له، ويتابع ويبحث عما يريد وعما ينفعه. وعلينا أن نربي أبناءنا وبناتنا وعوائلنا على ذلك. ينبغي أن نحذرهم من الوقوع في فخ الإدمان والاسترسال ونسيان النفس. كثير من المشاكل العائلية والعملية تحصل بسبب هذه المشكلة. نحن في تراثنا الديني عندنا ما يؤكد على الإنسان تحديد دائرة اهتمامه العلم والمعلومات. عن زيد بن أرقم أن رسول الله نبينا محمد كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. علم لا ينفع، هذا يأخذ من وقتك، يأخذ من اهتمامك، ابتعد عنه ما دام ليس محل اهتمام لك. معلومات لا تهمك، بعض الناس تشوفه ينجذب يتابع بعض المعلومات وبعض الأشياء ويصرف وقته، ماذا تفيدك؟ ماذا تنفعك؟ تشتت فكرك، تشتت اهتمامك. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: العلم أكثر من أن يحاط به، فخذوا من كل علم أحسنه. شوف الشيء الأحسن المهم إليك اللي تحتاج إليه. هذا التحدي الأول، سيطر على الاهتمام وحالة الانشداد والانجذاب لهذه الوسائل والمنصات الرقمية والشبكات الإلكترونية. التحدي الثاني، تعزيز المناعة والحصانة من تسرب الخطأ إلى فكر الإنسان وسلوكه. هذه الأشياء التي تضخ من مختلف الثقافات، من مختلف الاتجاهات، فيها ما هو صحيح، فيها ما هو كذب وخطأ، فيها ما هو نافع، فيها ما هو ضار. لازم تكون عند الإنسان حصانة ومناعة حتى لا يدخل إلى ذهنه وفكره ما يضره من أفكار ومن معلومات. لا شك أن المعلومة والفكرة لها أثر على الإنسان، على نفسه، على سلوكه، خاصة إذا تكرر تسللها إلى ذهنه. المعلومة التي يتكرر تسللها إلى ذهن الإنسان، إلى فكر الإنسان، والفكرة التي تتسرب إلى ذهن الإنسان تؤثر عليه، قد تؤثر عليه نفسيا، فكريا، سلوكيا. لذلك على الإنسان أن يكون حذرا من تسلل الأفكار الخطأ والمعلومات غير الصحيحة إلى ذهنه ونفسه. ورد عن الإمام الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: عجب لمن يتفكر في مأكوله كيف لا يتفكر في معقوله، فيجنب بطنه ما يؤذيه ويودع صدره ما يرديه. إنك لا تأكل أي طعام، خاصة إذا كانت فيه وسخ، إذا كانت فيه ميكروبات، إذا كان قديم، إذا كان غير صالح، تبتعد عنه لأنه يؤذيك. المعلومات أيضا والأفكار غير الصحيحة، كما أن الطعام يؤذي معدتك، يؤذي جسمك، فإن الأفكار والمعلومات الخطأ تؤذي نفسك، تؤذي سلوكك، تؤذي فكرك أيضا، تسبب شوائب، ميكروبات، جراثيم في ذهنك وفي نفسك وفي سلوكك. نشير هنا إلى أخطر المتاهات التي يواجهها الإنسان عبر هذه الوسائل المعلوماتية والرقمية. أولا، التشكيك والتضليل الديني. صحيح أن هذه الوسائل والتقنيات أتاحت للدين والمتدينين الاستفادة منها، نحن لا نقول أنها وسائل ضارة بالمطلق متمحضة للضرر. المتدينون استفادوا منها، استطاعوا أن يوصلوا معارفهم، أن يوصلوا علومهم، علوم الدين، معارف الدين عبر هذه الوسائل، عبر هذه التقنيات. قدمت خدمة كبيرة للدين وللفكر الديني. لكن يجب أن لا ننسى أن المصدر الرئيس والأساس لإنتاج العلوم والأخبار والمعلومات هو الغرب في مختلف المجالات، هو المصدر الرئيس للإنتاج. والغرب أقرب إلى موقف المناوءة للدين من موقف الحياد من الدين، وإن تظاهر بذلك. قد يتظاهر بأنه محايد، أبدا، هناك حالة مناوءة واضحة في كثير من الدوائر، لا نعمم، في كثير من دوائر إنتاج المعلومات في الغرب هناك حالة مناوءة للدين، وهناك جهات تعمل بجد من أجل الاستفادة من هذه الوسائل لإبعاد الناس عن دينهم، لتقليل وإضعاف الحالة الدينية في مختلف الأديان، ليس عند المسلمين فقط، لأنهم يريدون أن يعززوا الثقافة المادية الأنانية، هذه الثقافة التي يحملونها ويريدون أن ينشرونها وأن يمسخوا بها ثقافة مختلف المجتمعات والشعوب. فهذه الدوائر بالذات ليست محايدة تجاه الدين، ولهذا من يتعامل مع هذه الوسائل عليه أن يكون حذرا يقظا، إنها تسعى لإضعاف دين الناس، لتثبيط معنويات الناس الدينية تجاه الدين وتجاه القوى الدينية بشكل عام. فعلى الإنسان أن يكون حذرا. لا نريد أن نأتي بنماذج وأمثلة كثيرة، لكن أكتفي بنموذج واحد، بمثال واحد ذكره الأخ الدكتور فؤاد السني، رئيس قسم هندسة النظم في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، في ورقة علمية له. مفاد هذه الفكرة والخبر الذي ذكره، في يناير 2016 نشرت المجلة العلمية الأمريكية بلاس ون، وهي مجلة أمريكية محترمة متخصصة لنشر النتاج العلمي المحكم في مختلف مجالات العلوم والطب. هذه المجلة مجموعة من الباحثين في جامعة زوازهو الصينية، وأيضا في معهد ورزيستر التقني الأمريكي، عملوا بحث علمي، وقام بتمويل هذا البحث البرنامج الوطني الصيني للبحوث الأساسية والمؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية في الصين. هذا البحث حول اليد، يد الإنسان، والتنسيق اليدوي للبشر بالتحكم البارع مع درجات عديدة من الحرية لأداء المهام المختلفة في الحياة اليومية. سلطوا الأضواء على الهندسة الميكانيكية الحيوية المعقدة لليد البشرية، هذه اليد كيف تمسك بها، كيف تتناول، كيف تستخدمها. سلطوا الأضواء العلمية على هذا الموضوع، خصائص التنسيق بين اليد أثناء المهام اليومية من خلال التحليل الإحصائي للبيانات الحركية، والتي تم جمعها من 30 شخصا يستخدمون اليد اليمنى خلال العديد من مهام الإمساك، وتم رسم الرابط الوظيفي بين الهندسة الميكانيكية الحيوية وتنسيق اليد من خلال تحديد العلاقة السببية المقابلة الواضحة بين الخصائص الوترية الضامة لليد البشرية والخصائص المنسقة أثناء أنشطة الإمساك اليومية. بعد نهاية البحث، في نهاية البحث أشاروا بهذه الفقرة، قالوا اليد بوضعيتها الحالية هي التصميم المناسب من قبل الصانع الخالق لأداء العديد من المهام اليومية بطريقة مريحة. طبعا رفع البحث إلى اللجنة المحكمة التي تشرف على البحوث وأجازته، بحث علمي جيد، أجازوه. نشر هذا البحث من قبل المجلة على موقعها على النت، وإذا بأول تعليق يأتي مجلة بلاس ون تنشر مقالا يتحدث عن الخالق الصانع مع علامة سخرية. مجلة علمية، وش علاقة نحن بالخالق الصانع؟ وما هي إلا لحظات وإذا بالتعليقات تتوالى ساخرة رافضة، ثم انهالت الضغوط على المجلة إما أن تحذفوا هذا البحث وإلا فسيقاطعكم الكتاب والعلماء والباحثون والمنتجون. لماذا يشير الباحثون إلى كلمة الخالق الصانع؟ الباحثون قدموا التماس، وضحوا وجهة نظرهم، قالوا احنا اصلا صينيين شيوعيين، احنا لا نؤمن بدين ولا نؤمن بالخالق، لكن قصدنا ان الجهة اي جهة، الطبيعة، نؤمن بالطبيعة اللي خلقت الانسان وضعت الحالة المناسبة لهذه اليد، احنا ما قصدنا لا دين ولا الله ولا كذا ولا شيء. ما فاد الالتماس، حذف ذلك البحث ورد عليهم ذلك البحث لأنهم أشاروا في كلمة من إلى أن هذا تصميم مناسب من الخالق الصانع. إذن ما في حياة في كثير، قلت لا نعمم، لكن في كثير من الدوائر في إنتاج العلم وفي نشر المعلومات ليس هناك حياة تجاه الدين. من هنا فإن علينا أن نكون يقظين حذرين. كذلك ليس فقط تلك الدوائر المنتجة، هناك جهات كثيرة وعديدة تعمل من أجل إضعاف الحالة الدينية في المجتمعات. من هنا ينبغي أن يكون الإنسان في تعامله مع هذه التقنيات ومع هذا السيل الهادر من المعلومات أن يكون يقظا حذرا في هذا المجال. المجال الثاني الإفساد الأخلاقي. في ظل شعارات الحرية الفردية والحضارة الغربية المعروف توجهها في هذا الاتجاه، فإن هناك مؤسسات تجارية ضخمة تعتمد في أرباحها ومداخيلها على نشر ثقافة الإباحية والانحلال الأخلاقي، وتستفيد من وسائل الإعلام والاتصال والتقنيات الحديثة في إثارة الغرائز والشهوات والتحريض على التمرد على القيم الأخلاقية والخروج والعزوف عن الالتزامات العائلية والأسرية. ونحن نعرف كيف أنهم يبشرون بالمثلية والشذوذ الجنسي، ويعملون في هذا الاتجاه حتى على المستويات الرسمية والحكومية. إذن علينا أن نكون حذرين وأن نحذر أبنائنا وبناتنا عند تعاملهم مع هذه الوسائل التقنية الرقمية المتطورة أن يتحصنوا أخلاقيا، فلا يتأثروا بما فيها ولا يستقبلون ما فيها مما يشجع هذه التوجهات، توجهات الفساد الأخلاقي. نشير إلى إحصائية واحدة فقط، أشارت إحصائية إلى أن إنتاج الأفلام الإباحية، وتعرفون ماذا يقصد بالأفلام الإباحية، يتصدر قمة أرباح الصناعات في العالم. من أهم الصناعات اللي فيها أرباح في العالم إنتاج الأفلام الإباحية. في كل 40 دقيقة ينتج فيلم إباحي، يعني في كل يوم 36 فيلم إباحي ينتج في العالم. أرباح الأفلام الإباحية المنشورة على الإنترنت تتمثل في $3,000 كل ثانية، كل ثانية $3,000، أي أنها تصل إلى $180,000 في الساعة. إذن في أرباح في نشر هذه الثقافة. وعلى من يريد الحفاظ على قيمه الأخلاقية أن يتجنب هذا ما تنشره هذه الوسائل وهذه التقنيات في هذا المجال. وعلينا أن نسعى لتحصين مجتمعنا، عوائلنا، أبنائنا، أنفسنا من التأثر بهذا الإنتاج الهائل على هذا الصعيد. المجال الثالث خطاب الكراهية وتمزيق المجتمعات. تعلمون الآن السائد في الغرب وفي العالم إسلاموفوبيا، التخويف من الإسلام وتحذير العالم وتشويه سمعة المسلمين، هذا بين المسلمين وغيرهم يسود هذا الخطاب، خطاب الكراهية والتحريض. في داخل المسلمين أيضا تستخدم هذه الوسائل لترويج خطابات الكراهية بين المذاهب، بين المدارس، بين الطوائف، وخاصة في الأوقات الحساسة. إذا صار وقت حساس في الأمة في أي منطقة من المناطق فيه نوع من الالتماس المذهبي، من التماس المذهبي الطائفي، تستغل هذه الظروف من أجل الاستفادة من هذه الوسائل في التحريض الطائفي، في إثارة التفرقة والفتن بين الجماعات والمكونات المختلفة، وذلك يسبب تمزيق الأوطان وزرع الأحقاد والضغائن. هذه الوسائل يستفاد منها في هذا المجال، فعلينا أن نكون حذرين. بعض الناس إذا شاف شيء ضد مذهبه ينفعل يمزعج، بس إذا شاف شيء ضد المذاهب الأخرى شو يسوي؟ فراح يرتاح، زين سووا فضحوهم. وفي الواقع نفس الجهة التي تتكلم على مذهبك هي قد تكون تحرك الكلام على المذاهب الأخرى. فلا بد وأن يكون هناك رفض لخطاب الكراهية بأي اتجاه من الاتجاهات، وحتى على المستوى العائلي، على المستوى الشخصي، هناك هتك لحرمات الأفراد، تشويه لسمعة البعض من الناس عبر هذه الوسائل. علينا أن نكون حذرين يقظين على هذا الصعيد. إن كل ذلك يستلزم اليقظة والحذر في التعاطي مع ما يستقبلنا من معلومات ضمن هذه الوسائل المتطورة التي أصبحت جزءا لا يتجزأ ولا ننفك عنه في حياتنا اليومية. إن الله تعالى يحملنا المسؤولية تجاه ما نستقبل من معلومات، فلا نقبل منها ولا نتأثر إلا بما نتأكد من صحته وسلامته. إن الله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع، ولا تقف أي لا تتبع، لا تأخذ بهذه المعلومات ما ليس لك به علم، ما لم تتأكد من صحة المعلومة، من سلامتها، تتأكد من المحتوى أنه محتوى موثوق، فإنه لا يصح لك أن تأخذ به، أن تنفتح عليه. يقول تعالى: يحملنا المسؤولية، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. على الإنسان أن يتحلى بالمسؤولية واليقظة في استخدامه للوسائل المعلوماتية في حالتي الاستقبال والإرسال. تحدثنا عن حالة الاستقبال، نتحدث الآن عن حالة الإرسال. لا يصح للإنسان أن يسهم في نشر ما يضر الناس في دينهم وأخلاقهم، ولا يرسل محتوى لم يتأكد من صحته أو فائدته. إن البعض قد يتعود على إرسال كل ما يطلع عليه أو يصل إليه للآخرين، وبعض الناس حتى قبل أن يقرأ ويتأكد منه وصل شيء، قبل ما يقرأ هو أيضا يبعثه للآخرين. كل واحد عند قائمة وبضغطة زر يرسل لهم ما اطلع عليه أو ما وصله، وهذا خطأ كبير، فقد يكون ذلك مساهمة في نشر الضلال ونشر الرذائل، أو شراكة في تشويه سمعة الآخرين والنيل من شخصياتهم وذلك حرام شرعا. وقد يوقع الإنسان تحت المساءلة القانونية في الأوطان، في البلدان، في قوانين، إذا تداول الناس، إذا إنسان صار هو مصدر لتداول معلومة من المعلومات، صورة من الصور، شيء من الأشياء، قد يقع تحت طائلة المساءلة القانونية. لذلك على الإنسان أن يكون حذرا. أما التملص من المسؤولية بالقول إن ناقل الكفر، إن ناقل كلمة الكفر ليس بكافر، هذا القول ليس صحيحا على إطلاقه، إنه لا تنطبق عليه. صحيح من ينقل كلمة الكفر لا تنطبق عليه أحكام الكفر، لا نقول أنه كافر وخرج من الدين، لكن تنطبق عليه عناوين أخرى محرمة كنشر المنكر، لا يكون كافر لكن يكون ناشرا للمنكر، وتضليل الناس وإيذاء الآخرين ونشر الفاحشة في أوساط المؤمنين، وكل ذلك حرام. لا يجوز للإنسان أن يشارك في مثل هذه الأمور. أساسا من الذي كلفك أن تبعث للآخرين ما تطلع عليه؟ فقط حتى تبين أنك أنت مطلع، أن أنت مثلا عندك معرفة، أن أنت، لكن إذا كان ذلك سببا للحرام، سببا للسوء، فأنت تحمل نفسك أخطارا وأضرارا كثيرة على هذا الصعيد. إن الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ورد عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال من أذاع فاحشة كان كمبتدئها. وعن الإمام موسى الكاظم عليه السلام كذب سمعك وبصرك عن أخيك، إلى أن يقول ولا تذيعن عليه شيئا تشينه به. إذا كان في الأشياء التي تصلك واتسابات أو مقاطع فيديوهات فيها إساءة لأحد أنت تنشرها، هذا حرام شرعا. الإمام يقول ولا تذيعن عليه شيئا تشينه به فتكون من الذين قال الله في كتابه إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. بعض الناس يستخدم اسم مستعار، الكتابة أو النشر باسم مستعار لا يعفي الإنسان من المسؤولية، لا المسؤولية الأخلاقية ولا المسؤولية القانونية. ينشر أشياء سيئة، ينشر كلام ضد الآخرين لكن باسم مستعار. الله ألا يعلم؟ ما يعرفك الله؟ الآن الحكومات أيضا، وسائل الأمن السيبراني يستطيع أن يصل إليك وأن يعرف من هو وراء هذا الاسم، من هو وراء هذا الإرسال. لذلك على الإنسان أن يكون حذرا في مجال الاستقبال، وأن يكون أكثر حذرا أيضا في مجال الإرسال، فتلك مسؤولية شرعية أخلاقية على الإنسان. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، إنك سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.